والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكبائية لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض بين أدلة التفقه هنا وأدلة تحصيل المعاش. بعد أن قوى المصنف وجوب التفقه بالنسبة إلى مسائل التجارة، الآن يطرح نقاشا موجود بين بعض الفقهاء بالنسبة إلى التعارض، لو صح التعبير. هو في الواقع لم يكن تعارض، يعني حتى مع إثباته كما يأتي، التعارض بين التفقه بمسائل التجارة وبين أدلة تحصيل المعاش. زين، من ناحية هناك أدلة كثيرة توجب على الإنسان أن يتعلم مسائل التجارة، ومن ناحية أخرى هناك أدلة تحث وتوجب على الإنسان تحصيل المعاش. إنزين، ألم يحصل تعارض بينهما باعتبار أن الإنسان الذي يشتغل في تفقه المسائل، مسائل الحلال والحرام في مسائل التجارة، لم يبقى له متسع من الوقت حتى يطلب الرزق، والذي يطلب الرزق نعم لم يكن له متسع حتى من الوقت حتى يتعلم ويتفقه مسائل التجارة. المصنف يقول لو كان التفقه في مسائل التجارة الواجب الذي أثبتناه كان هو وجوب الاجتهاد في هذه المسائل، يمكن أن نقول بأن هناك سوف يحصل تعارض بين، لأنه الاجتهاد هو بذل الوسع وتخصيص جميع وقت الإنسان لهذا الغرض حتى يصل إليه، ومن ناحية أخرى هو مطالب بتحصيل لقمة العيش و الكد من أجل العيال وما شابه ذلك. هناك يمكن أن نقول بأنه سوف يحصل تعارض، ولكن بالنسبة إلى التفقه في مسائل التجارة إنما يكفي فيه هو شنو؟ التقليد، أن يكون الإنسان مقلدا، فلا منافاة أن يتفقه في مسائل الحلال والحرام من التجارة بوجود رسالة عملية عنده مثلا، أو شخص يراجعه إذا مثلا حصلت مسألة شك في صحتها أو عدم صحتها بالنسبة إلى تجارة من التجارات، ومع ذلك هو مشغول في تحصيل لقمة العيش. إذا لا تعارض بين الأمرين. نعم، لو قلنا بالتفقه، بوجوب التفقه بمعنى الاجتهاد بمسائل الحلال والحرام، هذا يتطلب وقت طويل وكبير، فلا يترك متسعا من الوقت لطلب المعاش، فهنا يمكن أن نقول بالتعارض. شوفوا، التعبير بالتعارض مو صحيح حسب الاصطلاح. هناك يصير التعبير بشنو؟ بالتزاحم. شنو الفرق بين التعارض والتزاحم؟ التعارض التنافي في مقام الجعل في مقام التشريع في مقام جعل الحكم أكو تنافي بين الملاكين. التزاحم إنما التنافي يكون في مقام الامتثال، أنه الإنسان المكلف لا يمكنه أن يمتثل كلا الأمرين. مثل شنو؟ مثل إنقاذ الغريق. إذا عدنا غريقين في وقت واحد، نعم، إنزين الإنسان يستطيع أن ينقذ أحدهما ولا يستطيع أن ينقذهما، أي بالنسبة إلى الأمور، أو رفع النجاسة والصلاة، من رفع النجاسة من المسجد والصلاة، لأن الإنسان في مقام الامتثال لا يمكن أن يمتثلهما في وقت واحد، لذا يحصل التزاحم بين الملاكين. اللي هناك يقولون بأنه، يقولون بالترتيب، بأنه أولا تقديم الأهم، وإذا كان ماكو أهم كلاهما في درجة واحدة من الأهمية يكون مخيرا، نعم يكون مخيرا بأيهما. مسألتنا من باب التزاحم وليس من باب التعارض، لأنه لا تنافي بين أدلة التفقه في مسائل الحلال والحرام وبين ماذا؟ أدلة المعاش. إنما التزاحم التنافي يتحقق في مرحلة الامتثال، في مرحلة الامتثال أنه المكلف لا يستطيع أن يكون مجتهدا في التفقه، لأنه هذا سوف يأخذ جميع وقته، فلم يبقى وقت لاكتساب لقمة العيش، وإذا ذهب إلى لقمة العيش فلم يبقى وقت لهذا الأمر. على كل حال، هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص تفقه بمسائل الحلال والحرام بالنسبة إلى التجارة، القضية محلولة، لأنه الواجب ليس هو الاجتهاد وإنما التقليد، والتقليد قابل للجمع مع ماذا؟ مع طلب العيش. إذن حتى تزاحم ما أكو. إنما الكلام وين؟ بالنسبة إلى وجوب التفقه في جميع الأحكام الشرعية، بل الأحكام الحلال والحرام، وكذلك بالنسبة إلى العقائد. هنا يقولون بأنه لا يكتفى بالتقليد، بل لابد من الاجتهاد، لابد من الاجتهاد. ومن ناحية أخرى شنو عندنا؟ عندنا الأدلة الدالة على وجوب تحصيل لقمة العيش، وأن لا يكون الإنسان كلا على غيره، بل لعن إذا كان كيلا كلا، والكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله وما شابه ذلك. زين، هنا سوف يحصل التزاحم، ولو التعبير عنا بالتعارض، ولكن ملاكا أنه شنو؟ التزاحم. زين، ماذا نفعل؟ شنو الفرق هذا الإشكال عن الإشكال القبله؟ الإشكال القبله كان بالنسبة إلى التفقه في خصوص مسائل التجارة، ولكن هناك أكو خلاف بأنه التفقه في مسائل التجارة هو عن اجتهاد واجب أم عن تقليد هم كافي؟ اللي الأقوى بأنه عن تقليد كافي، ولكن هنا تفقه في بالنسبة إلى المسائل من الأحكام الفروعات والأصول لم يكن تقليدا لا يكفي، بل لا بد وأن يكون اجتهادا. زين، إذا كان اجتهادا يعني معنى ذلك أنه يصرف جميع وقته لهذا الغرض، وإما يصل وإما لا يصل، فماذا نفعل مع أدلة وجوب طلب المكسب الحلال. زين، كيف الجمع بينهما؟ صاحب الحدائق يقول بأنه طلب العيش واجب على كل مسلم إلا إذا كان طالب علم. فإذا أدلة وجوب طلب لقمة العيش نخصصها بماذا؟ بطلب العلم. وإذا خصصناها بعد لا إشكال يجب طلب العيش، نعم، وصرف الوقت في طلب لقمة الحلال من كل شخص إلا إذا كان طالبا للعلم. فالطالب للعلم لم يكن يجب عليه أن شنو؟ أن يطلب لقمة العيش. شوفوا هنا هم أكو فد ملاحظة هسه حتى بعدين بعد نطبق، لأنه المطلب ما بي شيء. التخصيص بالأصول عندما يتكلمون عن النسخ والتخصيص، ما هو الفرق بين النسخ والتخصيص؟ يقولون بأن كليهما هو رفع الملاك، يعني التخصيص عندما يقول مثلا أكرم العلماء ثم يخصصه ويقول لا تكرم النحات اللي هم شنو؟ أفراد خاصين من العلماء، هذا التخصيص يكشف عن رفع ملاك وجوب الإكرام عن النحات من بداية صدور الحكم. يعني عندما قال أكرم العلماء من البداية، مراده الواقعي هو شنو؟ هو إكرام غير النحات، إكرام غير النحات، واضح؟ لأنه التخصيص يكون قرينة على تعيين المراد من العام، المراد الواقعي ماذا كان. فلذا الملاك يكون مرتفعا في التخصيص. النسخ أيضا كذلك يرفع الملاك، ولكن لم يكن كاشفا عن أن المراد الواقعي من حين صدور الحكم كان هو شنو؟ غير مراد هذا المنسوخ، وإنما من ورود النسخ فصاعدا لم يكن مرادا له. نعم، يعني مثلا عندما قال أكرم العلماء وبعد 20 سنة قال لا تكرم النحات، إذا اعتبرنا لا تكرم النحات نسخا، يعني من حين صدور الحكم إلى أن جاء هذا الناسخ كان مرادا للشارع هو إكرام شنو؟ إكرام جميع العلماء بما فيهم النحات. من الآن فصاعدا من حين الناسخ يرفع الملاك، ملاك وجوب الإكرام يرتفع عنه. مع هذه المقدمة، إذا جعلنا التخصيص هو في الواقع رفع الملاك عن الحكم من حين صدوره، معنى ذلك أنه لم يكن مرادا للتشريع من البداية. فإذا جعلنا هنا أن طلب الرزق مخصص بماذا؟ بطلب العلم. يعني شنو؟ يعني خصصنا هذا الدليل وهو طلب المعاش العام بماذا؟ بطلب العلم. يعني يكون أدلة طلب العلم مخصصة ورافعة لملاك وجوب طلب لقمة العيش من الأساس. شنو التالي الفاسد الذي يترتب على هذا؟ بأنه لو فرضنا طالبا للعلم يستطيع أن يكون مجتهدا ويصرف وقته في الاجتهاد، ومع ذلك يستطيع أن يطلب لقمة العيش. فد إنسان عنده فد قدرات، أم يقدر يكون طالب علم وفي طريقه إلى الاجتهاد، ومع ذلك أنه شنو يشتغل في المكسب. لقلنا بأنه بعدم وجوب الجمع بينهما. ليش؟ لأنه الملاك بعد لأدلة تحصيل المكسب قد ارتفع بالتخصيص. واضح اللي أريد أقوله شنو؟ بعد ملاك ماكو، إذا ملاك ماكو بعد شنو؟ بعد أصلا تحصيل المكسب لم يكن مطلوبا أصلا، والحال لا أحد يقول بذلك. نعم، إذا لم يكن هو التخصيص، وإنما يكون تزاحم والقول بالترتب. إذا كان بالإمكان أن يحصل الإنسان أم يكون في طريقه إلى الاجتهاد وفي طريقه في تحصيل المكسب لكي لا يكون كلاً، يجب عليه أن يجمع بينهما. إذا لا يمكن فيجب عليه أن يذهب إلى الأهم، فإذا صار الأهم شيئاً آخر ينقلب الملاك إلى شيء آخر. فإذا على كل حال تخصيص لا يمكن، لأن التخصيص يلزم منه رفع الملاك، وإذا ارتفع الملاك بمعنى أنه حتى إذا كان طالب العلم قادراً على تحصيل المكسب لما كان واجباً عليه، وهذا لا أحد يقول به. هذا هو. لذا يقول: ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا. شوف، عندنا معاملات فاسدة ولكن ارتكابها لم يكن محرما، مثل شنو؟ مثل يعني الأثر الوضعي فقط فيها وهو الفساد. مثل شنو؟ معاملة غير البالغ. غير البالغ عندما يتعامل إنما معاملته تكون فاسدة، وإلا لم تكن محرمة، يعني لم يرتكب حراما. ليش؟ لعدم توجيه الخطاب لغير البالغ. فإذا النهي الوارد بالنسبة إلى معاملة غير البالغ هو إرشاد إلى الفساد فقط. وهناك معاملات تكون محرمة تكليفا ولكن الأثر الوضعي وهو النقل والانتقال يتحقق. وين؟ مثل المعاملة عند نداء صلاة الجمعة، معاملة محرمة تكليفا ولكن وضعا لا أثر لهذا النهي فيه. وهناك معاملة فيه كلا الأمرين، النهي التكليفي والنهي الوضعي، وهو شنو؟ المعاملة الربوية، هم محرمة وكذلك شنو؟ وكذلك أنه لا يترتب عليها الأثر الوضعي. واضح؟ فهو جاب لنا فد مثال حتى تكون كلا الملاكين موجودة فيه، وهو شنو؟ النهي التحريمي والنهي الوضعي. لذا يقول: ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل التي تكون موجبة للحرمة تكليفا وارتكاب الموبقة الكذائية. زين، لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، يعني تعلم مسائل التجارة لم يكن شنو وجوبه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح. فإذا كان التقليد كافي فلا تعارض بين أدلة التفقه هنا يعني في مسائل التجارة وأدلة تحصيل المعاش. واضح؟ قلنا بأنه التعارض المراد منه بالدقة هو التزاحم. نعم، ربما أورد في هذا المقام، وهو شنو؟ في مقام التفقه في مسائل التجارة، وإن كان خارجا عنه، التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم. ليش يكون خارجا عنه؟ لأنه إحنا محل كلامنا وين؟ مسائل التجارة. والحال أنه المطروح شنو؟ أنه وجوب التفقه بالنسبة إلى جميع المسائل العلمية، طلب العلم بشكل عام، لذا يكون خارجا عنه. نعم، ربما أورد، والمورد هو صاحب الحدائق، جايب هذا الإشكال في مسألة التفقه في مسائل التجارة، وإن كان خارجا عنه أي عن المقام. التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات وأنواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد. هناك بالنسبة إلى المسائل التجارة حلينا التعارض، نعم، بالتقليد، ولكن هنا يجب الاجتهاد. طبعا وجوب الاجتهاد وجوب مو عيني، كفائي، طبعا سيجي بعدين. زين، المتوقف على الاجتهاد، وبين أدلة طلب الاكتساب والاشتغال في تحصيل المال لأجل الإنفاق على من ينبغي أن ينفق عليه وهم العيال، وترك إلقاء كله على الناس الموجب لاستحقاق اللعن، لأنه ورد في بعض الروايات، نعم، من مثلا من كان كلا على غيره فهو ملعون، فإن الأخبار من الطرفين كثيرة، من الطرفين وين؟ طلب العلم وطلب المكسب. يكفي في طلب الاكتساب ما ورد من أنه أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود، إنك نعم العبد، لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئان. فبكى عليه السلام 40 صباحا، ثم ألان الله تعالى له الحديد، وكان يعمل كل يوم درعا ويبيعه 1000 درهم، فعمل 360 درعا، فباعها واستغنى عن بيت المال. الحديث. وما أرسله في الفقيه عن الصادق عليه السلام: ليس منا من ترك دنياه لآخرته. يعني شنو هو هذا الإنسان الذي يترك المكسب ويطلب العلم فقط؟ هذا يكون من مصاديق من ترك دنياه لآخرته، فلذا يقول ليس منا، أو آخرته لدنياه. بعد، وأن العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. إذن يكون طلب الحلال أفضل شنو من العبادة، أو أفضل أفراد العبادة. وأما الأخبار في طلب العلم وفضله فهي أكثر من أن تذكر، وأوضح من أن تحتاج إلى الذكر. إنزين، ماذا نفعل مع هذا التعارض كما عبر عنه؟ وذكر في الحدائق أن الجمع بينهما بأحد وجهين، أحد الوجهين ذكر المصنف، والوجه الآخر يشير إليه بعدين، وإلا لم يذكره صراحة. زين، وذكر في الحدائق أن الجمع بينهما بأحد وجهين، أحدهما وهو الأظهر بين علمائنا تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم. يعني أيهما يكون المخصص؟ المخصص أخبار وجوب طلب العلم، تخصص أخبار وجوب طلب الرزق، يعني يجب طلب الرزق على كل شخص إلا طالب العلم. زين، ويقال بوجوب ذلك يعني طلب الرزق على غير طالب العلم المشتغل بتحصيله واستفادته وتعليمه وإفادته. ثم قال صاحب الحدائق: وبهذا الوجه، وهو تخصيص أدلة طلب الرزق بأدلة طلب العلم، صرح الشهيد الثاني رحمه الله في رسالته المسمات بمنية المريد في آداب المفيد والمستفيد، حيث قال في جملة شرائط العلم: وأن يتوكل، يعني طالب العلم، وأن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه، ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها، يعني الأسباب المادية، وتكون وبالا عليه ولا على أحد، يعني ولا يعتمد على أحد من خلق الله تعالى، بل يلقي مقاليد أمره إلى الله تعالى، يظهر له من نفحات قدسه ولحظات أنسه ما به يحصل مطلوبه ويصلح به مراده. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغيره. بمعنى أن غيره يحتاج إلى السعي، يعني غير طالب العلم، أن غيره يحتاج إلى السعي على الرزق حتى يحصل الرزق له، وطالب العلم لا يكلف بذلك، بل بطلب العلم فقط هو مكلف، وكفاه مؤونة الرزق إن أحسن النية وأخلص القربة. وعندي، يقول الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وعندي في ذلك من الوقائع ما لو جمعته بلغ ما لا يعلمه إلا الله من حسن صنع الله تعالى وجميل معونته منذ ما اشتغلت بالعلم، وهو مبادئ 10 30 و900. زين، 930 إلى يومنا هذا، وهو منتصف شهر رمضان 53، تقريبا 20 سنة وأكثر من 20 سنة، و900 53 و900. وبالجملة ليس الخبر كالعيان. ثم قال الشهيد: وروى شيخنا المقدم محمد بن يعقوب الكليني قدس سره بإسناده إلى الحسين ابن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم، وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار. الظاهر بينبع كانوا. فقال لي بعض أصحابي: من تؤمل لما قد نزل بك؟ منو تتأمل بأنه هو اللي يحل مشكلتك؟ فقلت فلانا. فقال: إذن والله لا تسعف بحاجتك. نعم، يعني ما تحصل ولا تبلغ أملك ولا تنجح طلبتك. قلت: وما علمك رحمك الله؟ منين هذا العلم اللي جبت بأنه أنا ما أوصل إلى طلبتي؟ قال: إن أبا عبد الله عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض كتبه إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس. قد يكون لأقطعن أي هو صحيح، مو حتى النسخة مو لأقطعن، لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس، ولأنحينه من قربي أبعده، ولأبعدنه من وصلي. أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي؟ ويرجو غيري ويقرع باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها؟ ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة، فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، يعني الملائكة، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي، فلم يثقوا بقولي. نعم، هؤلاء العباد الذين هكذا فعلت لهم وقلت لهم، فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني؟ فما لي أراه لاهيا عني؟ أعطيته بجودي ما لم يسألني، يعني ابتدأ بالعطية، ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده. نعم، يعني انتزعت ما أعطيته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري. أفتراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمال؟ فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل، مثل ما أمل الجميع، ما انتقص من ملكي مثل عضوي ذرة. وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. انتهى الحديث الشريف وانتهى كلام شيخنا الشهيد. قال في الحدائق، هذا الحدائق ذكر كلام الشهيد، قال في الحدائق: ويدل على ذلك بأصرح دلالة. هسه صاحب الحدائق هم يضيف كم حديث إلى هذا حتى شنو يدعم ويدلل على ما ادعاه من التخصيص. ويدل على ذلك بأصرح دلالة ما رواه في الكافي بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، إن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه لكم. يعني ورزقكم في السماء وما توعدون، وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. فإذن العلم يحتاج إلى طلب، ولكن الرزق مقسوم مضمون لا يحتاج إلى طلب. قال: ويؤكده ما رواه في الكافي، يعني صاحب الحدائق قال: ويؤكده ما رواه في الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي. نعم، لا يؤثر عبد هواي على هواه، يعني يقدم هوى الله على هواه، يعني إرادة الله على إرادته، إلا استحفظته ملائكتي. لا لا، استحفظته ملائكتي، الملائكة تحفظه. اي طبعا، استحفظته ملائكتي، استحفظته بعد ما يحتاج الى ملائكة. زين، استحفظته ملائكتي او استحفظته ملائكتي، يعني حفظته بسبب ملائكتي، هناك يحتاج إلى تقدير. يعني يوشان قايل: واستحفظته بملائكتي. نعم نعم، بحيث الباء تصير باء سببية، يعني بسبب ملائكتي. زين، وكفلت السماوات والأراضين رزقه، وكنت له من ورائي تجارة كل تاجر، فتأتيه الدنيا، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر.
كل تاجر اللي يكون ويربح له سهم من تجارته، خليته هجي، فتأتيه الدنيا وهي راغمة. انتهى كلامه. شيخ الأنصاري يقول أولا استشهاد كلام الحدائق بكلام الشهيد، الشهيد أبدا مو بهذا الصدد بأنه يريد أن يقول بأن طالب العلم ما يحتاج أن يطلب الرزق، وإنما يريد أن يقول بأن طالب العلم يجب أن شنو ينبغي له أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، نعم، أن لا يشغل ذهنه بطلب الدنيا. فالله سبحانه وتعالى إذا علم منه نية صادقة فالله سبحانه وتعالى يوصل رزقه نتيجة لهذا التوكل لطالب العلم، هذا هو الأمر. وبعد أصلا الشهيد لم يكن بصدد بيان أنه في هذا الكلام أن التكسب، أن طلب العلم أفضل من التكسب، أصلا مو بهذا الصدد، وإنما يريد أن يقول إذا تفرغت لطلب العلم لا تشغل ذهنك بماذا؟ بطلب الدنيا. فالله سبحانه وتعالى إذا وجد منك نية صادقة ذلل الدنيا لك، هذا هو الأمر، أصلا مو بصدد التخصيص. يقول وأنت خبير بأن ما ذكره من كلام الشهيد رحمه الله وما ذكره نفس الحدائق من الحديث القدسي لا ارتباط له بما ذكر من دفع التنافي بين أدلة الطرفين. يعني شنو أدلة الطرفين؟ أدلة وجوب طلب العلم وأدلة وجوب التكسب، لأن ما ذكر أو ما ذكر، لأن ما ذكر يعني الشهيد من التوكل على الله وعدم ربط القلب بغير الله عز وجل لا ينافي الاشتغال بالاكتساب، نعم، يعني أن الإنسان لا يشغل ذهنه بالدنيا، ولكن ماكو منافاة بين الاكتساب. والدليل على ذلك أن الأمير المؤمنين عليه السلام وهو إمام المتوكلين ومع ذلك كان يشتغل في حائط يهودي يسقي له. زين، لأن ما ذكر من التوكل على الله وعدم ربط القلب بغيره، بغير الله عز وجل، لا ينافي الاشتغال بالاكتساب، يعني بالنسبة إلى المتوكل، ها، مو بالنسبة إلى طالب العلم. يعني يريد يقول بأن التوكل يجب أن يكون مرادا لمن؟ لكل أحد وخاصة طالب العلم. والتوكل المتوكل لا ينافيه أن يكون شنو؟ مشتغلا في اكتساب المال، لا ينافي الاشتغال بالاكتساب. ولذا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته وولديه وذريته جامعا بين أعلى مراتب التوكل وأشد مشاق الاكتساب، نعم، وهو الاستقاء لحائط اليهودي. إذن مو هذا الشهيد، مو بهذا الصدد، وحتى الحديث القدسي الذي ذكره صاحب الحدائق ليس بصدد ترجيح أحد الأمرين على الآخر، إنما الكلام بالتوكل، والتوكل لا ينافيه بذل الجهد للاكتساب، اكتساب المعاش. زين، وليس الشهيد أيضا في مقام أن طلب العلم أفضل من التكسب في هذا الحديث الذي ذكره، وإن كان أفضل في الواقع، ولكن الشهيد مو بهذا الصدد، بل في مقام أن طالب العلم إذا اشتغل بتحصيل العلم فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالبا لطلاب العلوم من الوظائف المستمرة من السلاطين، نعم، اللي سابقا كانوا يجعلون كعادة لبعض طلاب العلم مثلا من السلاطين، هل لا يفكر بهذا الشيء؟ والحاصلة من الموقوفات للمدارس وأهل العلم، والموجودة الحاصلة غالبا للعلماء والمشتغلين من معاشرة السلطان وأتباعه، والمراودة مع التجار حتى بلكي تحصل لفت شيء، والأغنياء والعلماء الذين لا ينتفع منهم، نعم، مثل هذا اللي يحضر درس فتشخص فائدة علمية ما يحصل منه ولكن فائدة مادية يحصل منه مثلا، والعلماء الذين لا ينتفع منهم إلا بما في أيديهم من وجوه الزكوات ورد المظالم والأخماس وشبه ذلك، كما كان ذلك متعارفا في ذلك الزمان بل في كل زمان. فربما جعل الاشتغال بل ربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعيشة من الجهات التي ذكرناها، يعني يكون طلب العلم يطلبه من أجل أن يستأكل به، نعم، حتى يعيش من خلاله. وبالجملة فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد رحمه الله من أوله إلى آخره وما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور، أعني تخصيص أدلة طلب الحلال بغير طالب العلم، ماكو هذا، لا يدل على ذلك. فإذا هذا الوجه الذي ذكره صاحب الحدائق، هذا الشاهد الذي ذكره لم يشهد على هذا الجمع. خلينا نشوف الوجه الآخر اللي يشير إليه المصنف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الشهيد الأول والثاني مشتغلين كانوا بال